نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأنه صفة من صفاته، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن هذا من صفات كماله جل وعلا. فإن الإله إذا لم يكن يتكلم فإنه ناقص، ولذلك أنكر الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل اتخاذهم العجل، فقال عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فربنا عز وجل يتكلم وكلماته لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. كلم الله عز وجل موسى تكليما، فقال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وكلم الملائكة، فإنه سبحانه وتعالى عندما يتكلم بالوحي يفزع الملائكة ويضربون بأجنحتهم كسلسلة على صفوان، أي على حجر، خضعانا لربهم عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ويكلم ربنا أهل الجنة: وما من عبد مؤمن إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيقرره بذنوبه ويقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فربنا عز وجل يتكلم، فيا أسف على هؤلاء الذين قالوا عن ربهم إنه لا يتكلم. وأما أهل السنة والجماعة فربهم يتكلم، ولا يتكلم إلا بالصدق والعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فإذا أخبر الله عز وجل بخبر فإنه في أعلى درجات الصدق، وإذا حكم بحكم فهو في أعلى درجات العدل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه، هو قول ربي كله لا بعضه، لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين ووحيه، اللفظ والمعنى بلا روغان. فإذا علمت ذلك عبد الله فلا هدى لك في هذه الدنيا ولا في الآخرة، ولا نجاح ولا سعادة إلا بأن تعرف كلام ربك الذي هو إما خبر صادق وإما حكم عادل. وفي القرآن الشفاء والدواء من الأمراض القلبية والبدنية، وبه يحصل الأمن التام في الدنيا والآخرة. فلماذا قصر المسلمون تجاه كتاب ربهم، وأصبح حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين. قال: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها؟ فلم ينزل سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أسرع في إزالة الداء من القرآن، انتهى كلامه. ولما كان الأمر كذلك عباد الله، فتعالوا بنا نهتدي بهدي القرآن، فإن الهدى في كتاب الله عز وجل وفي بيانه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن موضوعنا في هذه الخطبة عن الهداية والمهتدين. ولذلك ندعوكم جميعا إلى أن تبلغوا الدرجة العليا في الهداية، وأن تكونوا من المهتدين المفلحين. فإن المسلمين في إسلامهم على درجات، منهم من يقترب من الصديقين، ومنهم من يكون حظه من الإسلام حظا قليلا جدا. وأنت مطالب بأن تدخل في الإسلام كافة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله. وإن من الملاحظ في هذه الأيام، وتقدمها أيضا من أيام، أن الناس يتنكبون طريق الإسلام، ولا ندري لماذا هذا، وإن كان هذا فهو بما كسبت أيدينا وبعدم حرصنا على ديننا وبعدم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإن ربنا عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أصبح كل واحد منا يركب رأسه ويتبع هواه، أصبح كل واحد منا يرى نفسه أنه هو الذي يكون وغيره لا يكون شيئا. ما هكذا يا عباد الله، وإنما لا بد أن نعتصم بالله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرجع المسلمين إلى دينهم، وأن يردهم إليه ردا جميلا، فإن في إسلامهم الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وموضوعنا في هذه الخطبة فيما يتعلق بالهداية وبالمهتدين. فأقول بإذن الله تبارك وتعالى: أولا، لا بد أن تعلم أن الهداية من الله تبارك وتعالى، لا بد أن تعلم أن الهداية من الله تبارك وتعالى، ولن تحصل لك هذه الهداية إلا بإذنه تبارك وتعالى. ولذلك لا بد أن تضرع إلى ربك، وأن تدعوه، وأن تجتهد في الدعاء أن يمن عليك بالهداية، كما كان يفعل نبيك صلى الله عليه وسلم، يقوم في جوف الليل ويقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. قلوب الناس كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه كيف يشاء. إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فما موقفك تجاه هذا الأمر القدري؟ أن ترده بالأمر الشرعي. وهكذا موقف المؤمن تجاه القدر أن يرد قدر الله تبارك وتعالى الكوني بأمره الشرعي. ولذلك في هذا الحديث نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لما علم صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لما علم ذلك ماذا كان موقفه تجاه هذا العلم؟ أنه كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال الخليل عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقال ربنا تبارك وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال الله تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي. وقال ربنا تبارك وتعالى على لسان أهل الجنة لما دخلوا الجنة قالوا: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وغير ذلك من الآيات التي فيها أن الهداية أولا وأخيرا إنما تكون بإذن الله تبارك وتعالى. ثانيا، أن الله عز وجل جعل للهداية أسباب، ولكن هذه الأسباب لا فائدة فيها ما لم يأذن الله تبارك وتعالى. وقد قسم الراغب رحمه الله الهداية إلى أربعة أقسام: هداية عامة لكل المخلوقات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا كقوله تبارك وتعالى: الذي قدر فهدى. قدر الله تبارك وتعالى لكل شيء خلقه ثم هداه إليه. الهداية الثانية هي هداية الدلالة والإرشاد على ألسنة الرسل وأتباعهم من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فهم يهدون الناس بأن يدلوهم ويرشدوهم إلى طريق الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هداية. وقال ربنا تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجعل الله تبارك وتعالى للهداية أسباب، ولكن لا بد أن تعلم أن هذه الأسباب لا فائدة فيها ما لم يأذن الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن تأخذ بهذه الأسباب وأن تدعو الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بالهداية، كما جعل الله تبارك وتعالى للجنة أسباب، فأنت تأخذ بهذه الأسباب وتدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلك من أهل الجنة. النقطة التي بعد ذلك: أن الناس بين آدم ونوح كانوا كلهم على الحق لا اختلاف بينهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق، كان الناس أمة واحدة. ف فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات لماذا اختلفوا بغيا بينهم بغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا فكان الخلاف وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هدى الله تبارك وتعالى الذين آمنوا إلى الحق الذي كان قبل الاختلاف وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة إلى الحق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الاختلاف قال أبو العالية رحمه الله في هذه الآية مخرج من الشبهات والضلالات والفتن فإذا وجدت يا أخي هذه الدعوات التي كل منها يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك إذا رأيت هذه الدعوات التي تنازعت واختلفت فعليك بالأمر قبل الاختلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار الأولى والأولى ثم قال الأولى والثانية ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فهذا هو الحق الأول الذي كان قبل الاختلاف ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالأمر العتيق عليكم بالأمر العتيق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه النقطة التي بعد ذلك تتعلق بأوصاف المهتدين هؤلاء المهتدون الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم ما هي أوصافهم لأننا بمعرفة أوصافهم لعل الله تبارك وتعالى يفتح علينا ويهدينا إذا تحلينا بهذه الأوصاف فمن أوصافهم ما ذكر الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن أوصاف المهتدين أنهم يتبرؤون من ملة الكفر وملة الكفر ملة واحدة قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى فعلم بذلك أن من أخص صفات المهتدين أنهم يتبرؤون من ملة اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر ولتعلم أن ملة الكفر واحدة انظر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لم يقل مللهم وإنما قال ملتهم فعلم بذلك أن الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة ولذلك يجب عليك يا عبد الله أن تتبرأ من هؤلاء الكافرين وأن تجتنب طريقهم وأن تكون شديدا عليهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلا بد أن تكون عزيزا شديدا على هؤلاء بشرط ألا تظلمهم وبشرط أن تقسط إليهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى. ومن سمات المهتدين أنهم يثبتون عند البلاء والامتحان. من سمات المهتدين الذين هداهم الله تبارك وتعالى أنهم يثبتون عند البلاء والامتحان. ولا بد من البلاء والامتحان كي يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ونذكر هنا قصة واحدة تبين أن المهتدي هو الذي ينجح في الامتحان وعند البلاء. قال الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس، وهم اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يلبي رغبة نبيه صلى الله عليه وسلم لما قال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فلما وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الكعبة جاء هؤلاء السفهاء من اليهود وأرادوا أن يبثوا الريب والشك في قلوب المؤمنين. وما ثبت في هذه الفتنة إلا سادات الصحابة. ولذلك قال من قال من العلماء: إن السابقين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين. وذلك أن هذه الفتنة كانت فتنة عظيمة. قال الله عز وجل: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فهذه الفتنة كبيرة وشاقة، وهي مجال لأن يأتي المرجفون ويبثون الشكوك والريب في قلوب المؤمنين، ولا يثبت في الفتنة إلا الذي هدى الله تبارك وتعالى. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولذلك لما جاء هذا الرجل وصلى عند النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة إلى الكعبة، ثم خرج إلى مسجد قباء، فوجد الناس موجهين نحو بيت المقدس، فأخبرهم أن القرآن نزل بتغيير القبلة، فتوجهوا في صلاتهم وهم ركوع، كما ذكر الترمذي رحمة الله عليه، وهم ركوع في صلاتهم توجهوا إلى الكعبة، فلله درهم ما كان أسرع إجابتهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى. لما أخبروا أن الله عز وجل نسخ التوجه إلى بيت المقدس وأمر بالتوجه إلى الكعبة وهم في صلاتهم، لبوا رغبة الله تبارك وتعالى وحكموا أمر الله تبارك وتعالى، ولم يتقاعسوا ولم يسوفوا كما هو حال المسلمين اليوم. يسمع ويقرأ عن حكم شرعي يتعلق به في نفسه أو في أهله أو في عبادته أو في معاملته أو في تجارته، ومع ذلك هو باق على ما هو عليه. يسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهو مقيم على رباه. يسمع حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أطلقوا اللحى وحفوا الشوارب، خالفوا اليهود، وهو في كل يوم وليلة يتزين بمعصية الله تبارك وتعالى. ويحلق لحيته. أين نحن من هؤلاء الصحابة الذين استداروا وهم في صلاتهم لما علموا حكم الله تبارك وتعالى، وهم في صلاتهم استداروا إلى الكعبة، فدل ذلك على أن هذه سمة غالية من سمات المهتدين، وهي أنهم يسارعون في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. ومن صفات المهتدين أنهم يتزودون في أزمنة الخير، في أزمنة الخير التي فضلها الله تبارك وتعالى، يتزودون فيها من تقوى الله تبارك وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيأتي في شهر رمضان ويجتهد لله تبارك وتعالى. إذا جاء الحج يسارع إلى الحج ويسارع في الخيرات. إذا علم أن يوما من الأيام فضله الله تبارك وتعالى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب صيامه، فإنه يسارع ويصوم لله تبارك وتعالى، كيوم عرفة هذا الذي سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله والتي بعده. فمن سمات المهتدين أنهم ينتهزون هذه الفرص، بل عمره كله فرصة واحدة، عمره كله فرصة واحدة، ليس هناك عمر آخر، لن يرجع أحد بعد موته إلى هذه الدنيا ليعمل. كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تهوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فيطلع عليهم ربهم إطلاعة فيقول: ماذا تبغون؟ فيقولون: وأي شيء ربنا نبغي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فلما يعيد الله تبارك وتعالى عليهم السؤال ولا يجدون بدا من الجواب، فيقولون: نريد يا ربنا أن نرجع إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل لما يرون من عظم أجر الشهداء. فيقول الله تبارك وتعالى: إني كتبت أنه لا يرجع إليها أحد. كتب الله عز وجل أنه لا يعود أحد إلى الدنيا بعد موته. فعمرك يا عبد الله كله فرصة للعمل ولتحصيل الحسنات التي لا نجاة في هذا اليوم العصيب إلا بهذه الحسنات، إلا بهذه الحسنات. لا ينفعك في قبرك ولا يوم القيامة إلا ما قدمت من عمل صالح لله تبارك وتعالى. ومن سمات المهتدين ما جاء في قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. كما أرسلنا فيكم رسولا، لأن الله عز وجل أرسل فينا رسولا يتلو علينا آيات الله تبارك وتعالى ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. لأجل هذا فيجب عليك ذكر الله تبارك وتعالى وشكره. كما أرسلنا فيكم رسولا، العلماء يقولون هذه الكاف للتعليل. كما أرسلنا فيكم رسولا، يعني لأن أرسلنا فيكم هذا الرسول، والرسول نعمة مهداة من الله تبارك وتعالى. لأجل هذا فما يجب عليك تجاه هذه النعمة؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلا بد من الذكر والشكر، ثم يستعان على ذلك بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا هو الشاهد. فجعل الله عز وجل المذكور في هذه الآية من سمات المهتدين. المهتدون يقومون بثلاثة أشياء لا غنى للعبد عنها: الذكر والشكر والصبر. ذكر الله تبارك وتعالى أفضل الأعمال، وشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تنفك عنك في كل لحظة تمر، وتستعين على ذلك بالصبر حتى توفى أجرك بغير حساب. فإن هذا من سمات المهتدين: الذكر والشكر والصبر لله تبارك وتعالى. فإذا فعلت ذلك أعطاك الله عز وجل عدلين وعلاوة، كما قال عمر رضي الله عنه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات من ربهم أي ثناء من الله تبارك وتعالى، يثني عليك الله تبارك وتعالى إذا كنت من أهل هذه الآية ويرحمك. وأما العلاوة فإن الله عز وجل يهديك، وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان هما يعني الحمل الذي يكون على ظهر البعير، يكون نصف الحمل في جهة والنصف الآخر في جهة أخرى، فكلاهما كل منهم يسمى عدل. ثم تكون هناك علاوة على ظهر البعير. فيقول عمر رضي الله عنه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم العدلان ونعمة العلاوة، وهي هداية الله تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. ومن سمات المهتدين عباد الله أن صدورهم تنشرح للطاعات وتنشرح لكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت صدرك ينشرح لما تعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل ذلك وأنت منشرح الصدر، فهذه علامة على هداية الله عز وجل لك. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كالذي يريد أن يصعد إلى السماء ولا يستطيع. وأما الأول فصدره فسيح ومنشرح لما يعلمه من هذا الدين ويفعله وهو منشرح الصدر به. وعلامة انشراح الصدر هو أن تنيب إلى دار الخلود، وأن تتجافى عن دار الغرور، وأن تستعد للموت قبل لقائه، كما ثبت ذلك مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يقوي بعضها بعضا. التجافي عن دار الغرور، عن هذه الدار تتجافى عنها ولا تتعلق بها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم له المثل الأعلى والحظ الأوفر من عدم التعلق بهذه الدنيا. لما جاء مال كثير من البحرين فكوم في المسجد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر، لم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد النظر، ما نظر إليه صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، ثم جلس يقسمه. فجاء عمه العباس فقال له: أعطني فإن علي كذا وكذا. قال: خذ. ففتح العباس حجره ووضع من هذا المال، ثم أراد أن يقوم فما استطاع. هذا حديث في البخاري. أراد العباس أن يقوم ما استطاع. قال: مر أحدهم أن يعينني. قال له: لا. قال: فأعني أنت. قال له: لا. فما كان من العباس إلا أن خفف، ثم أراد أن يقوم ما استطاع، فأعاد السؤال وأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب حتى خفف منه مرة أخرى، ثم خرج والنبي صلى الله عليه وسلم يرقبه. قال: لحرصه على الدنيا. من أجل هذا الحرص، من أجل الحرص على هذه الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمرهم. فلابد عباد الله أن نتجافى عن هذه الدار وأن لا نتعلق بها، وإنما يكون تعلقنا بالدار الآخرة التي هي منزلك الأول. منزلك الأول هو الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام. التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل لقائه. هذه عباد الله بعض صفات المهتدين. والحقيقة أن الكلام عن الهداية والمهتدين يطول، وقد حضرت لذلك يعني قدرا كبيرا، لعلي لم أقل يعني ثلثه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.